الحمد لله ولي التوفيق الهادي لأقوم طريق دافع كل تعويق، والصلاة والسلام على المجتبى المصطفى خير الأنام سيدي أهل أعلى رفيق المبعوث بالهدى والولاية والحق والتحقيق، وعلى آله وصحبه وأهل اتباعه في أقوم طريق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خير فريق، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله جل جلاله أكرم لطيف رفيق. وبعد، فإننا في تأمل ما يكون به المسجد مؤديا لأدواره مثاليا في ما أنيط به من أطواره، قد تعرضنا لنقاط مرت معنا في أنه مجال لتطبيق السنن والآداب النبوية، وهذه رابطة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ووصلة خاصة بالله جل جلاله. ذكرنا أن في المساجد تقوى الصلات والروابط الإيمانية بين الناس أحياها الله فينا وفي المسلمين، وهي تحافظ على هذا الحصن فيهم، حصن الأخوة المعقودة في القرآن إنما المؤمنون إخوة، الحصن الذي عند هده تحصل هذه المشاكل التي يعاني منها المسلمون اليوم، حتى يرجعون الفئات الذي خرجوا عن هذا الحصن أو تصدعوا وانشقوا عنه إلى ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبدل الأخوة والمحبة نجد سباب وشتائم وكيل لتلك اللمز، لذلك اللمز والحط كل من قدر الآخر والتربص والكيد والأذى، ثم القتال الواقع بين المسلمين لما ضاعت عليهم أخوة الإيمان. الله يحفظها علينا وعلى أهلنا وأولادنا ويسلمنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم باجتناب الفتن والفرق المتخالفة المتنازعة المتصارعة التي تتحرك بنوازع من النفسيات والإرادات، ويرجع مآلها إلى مصالح دنيويات ومظاهر سلطويات، ثم تمتد خيوطها إلى لعب الكفار. فأنواع الحرب بين المسلمين بما يهد قواهم ويضر بهم، لا المستفيد الأول منه أعداء الله جل جلاله من الكفار العايشين معنا في الأرض على اللعب بالمصالح أهل الإسلام ليأخذوا ما يأخذوا، دفع الله شرهم عنا وعن جميع المسلمين. كذلك من مقومات وأعمال المسجد المثالي أن يكون محل إحياء لعلوم الشريعة، علوم الشريعة المطهرة التي هي بالنسبة لمختلف المعلومات تعتبر الرأس، بمعنى جميع علوم الأرض بأصنافها إذا فقدت سر علم الشريعة فلا تغني عند الله شيء، داخل تحت دائرة يقول الله فيها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فما عدوا عنده علم سبحانه. وأي واحد من هؤلاء أهل العلوم الدنيوية مقطوع عن ربه تعالى وعن رسوله بيشكر على علمه هذا من عند الغرغرة إلى الأبد، ما بيشكر على شيء من ذا العلم، ويعرف أنه ما أفاده شيء ولا نفعه شيء. هل بيفيد واحد يقول له: لا تعذبونا، أنا اكتشفت الكمبيوتر، بعدين اكتشفت الكمبيوتر استسلم من العذاب ولا إيش؟ ما تدخل النار، تعال تحاسب على عقيدتك وعلى جاءتك الدعوة، ما لبيت ما أجبت بلغك الخير ودخل النار، ما ينفعك أنك اخترعت كمبيوتر وبعدين قال أنا اخترعت طائرة بلا طيار، وبعدين اخترعت طائرة زي إيش صلحت في نفسك؟ ضربت خلق الله، أذيت خلق الله، تعال هنا حساب، خذ لك جزاءك، فإيش هل ينفعه أنه اكتشف هذا وعمل شيء من هذا؟ العلوم كلها إذا انفصلت عن هذا العلم، علم الشريعة. علوم الشريعة عبارة عن 6 علوم يطلق عليها علم الشرع، علم الشريعة، وهي التفسير وأصوله، التفسير وأصول التفسير، الحديث الشريف ومصطلح الحديث، الفقه فروعا وأصول الفقه. هذه 6 العلوم قال لها علم الشريعة، علم الشرع المطهر. هذه 6 العلوم لها بعد ذلك ما يوصل إليها من ما يسمى بالآلات مثل علم اللغة العربية وعلم النحو وما إلى ذلك، ولها أيضا ما يساعد عليه من معرفة التاريخ أسباب النزول وما إلى ذلك. لكن هذه هي الأصل، هذه الأصل يجب أن تحل محلها في قلوب المسلمين، ويعلم المسلمون أن هذه أشرف العلوم. ما يمكن باصطناع واختراع أن يحدث شيء من العلم أشرف من هذا أبدا، ما يمكن. هذا علم ما هو نتيجة فكر بشر، لا أفراد ولا جماعات. وكلما جاء لنا واحد لفلوف اهتدى إلى شيء مما بثه الله في الكون، وممكن أي واحد يهتدي إليه بر أو فاجر، مجدناه وعظمناه. المجد والعظمة فيما جاء من عند الله. أما هذه صناعة يتقنها البر والفاجر والمؤمن والكافر، ما بها الشرف. لكن علم الله تولى بيانه ووكل نبيه بتبليغه، ايش اشرف منه هذا؟ ما يمكن ان يوجد على ظهر الارض انواع العلوم ان تقرب من شرف هذا العلم، ولا من كرامة هذا العلم، ما من ميزة هذا العلم. وهذا عقيدة يجب تنطوي عليها عقول وقلوب المسلمين حتى لا يخدعوا ولا يكذب عليهم ولا يغتروا ولا يخونهم الأمانة بينهم وبين الله بمعتقد فاسد، يعتقد أن علما اخترعه عقل واحد من فرنسا ولا من أمريكا أعظم من علم بينه النبوة، أعوذ بالله، أعظم من علم جاءنا على أيدي الصديقين والمقربين من عباد الله. لا والله، ما يمكن يكون علم أعظم من هذا. إنما مجالات هذه المعلومات والمفاهيم مجال واسع للبر والفاجر والمؤمن والكافر والصغير والكبير، ما بها شرف. وكلها من لحظة الغرغرة تبدأ حقيقتها إلى ما بعد، إيش اللي ينفع وإيش اللي ما ينفع، وإيش الشريف وإيش الذي ما هو شريف. وكلها إذا أحسن استعمالها واستخدامها بموجب هذا العلم الراس العلوم، أثمرت لصاحبها ثوابا وأجرا وخيرا في الآخرة إذا استخدمها بموجب هذا العلم في علم الشريعة. إذا حكم علم الشريعة عليه واستخدمها بموجب هذا العلم، تكون من جملة الأشياء كما أكل الإنسان وشربه. إذا حكم في علم الشريعة فاكتسب فيه الحلال وعمل فيه الأداب والسنن وسمى الله عند أكله ونوابه التقوي على الطاعة، يتابع عليه، حصل أجر عليه. كذلك بقية العلوم وبقية المساعي والمكاسب في الحياة إن خضعت لعلم الشريعة هذا وتحكمت له واستعملت بموجبه، صارت سبب أجر، سبب مثوبة، سبب خير، سبب منزلات أو درجات حصلها الإنسان في الجنة. طيب، لكن الرأس للعلوم هذا العلم الذي أساسه يقول الله لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه رؤوس العلوم، وهي العلوم التي تثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم بالشريعة منه ما هو فرض عين، يعني واجب على كل مسلم يعلمه يتعلمه، وهو ما يجب الإيمان به، واجب على كل مسلم أن يعرف ما يجب الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، معنى الإيمان بالله كيف، الصفات التي وصف الله بها نفسه، الأمور المستحيلة على الحق سبحانه وتعالى، المنزه عنها، تقديس الحق وتعظيمه وإجلاله واتصافه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، إرادة وجهه الكريم، التوكل عليه، الاعتماد عليه. بعد ذلك صفات الأنبياء والمرسلين، الإيمان بالرسل كيف يكون، ما معنى الرسل، إيش معنى الرسل، أن نعرف أنهم أناس مطهرين اختارهم الله تعالى من بين البرية، أوحى إليهم سبحانه وتعالى بشرائع، هؤلاء هم الأنبياء، كل منهم إنسان حر ذكر لا يعتري شيء مما ينفر الطباع، لأن مهمته إرشاد الناس. فلا يصيب شيء ينفر منه اتباع الناس من الأمراض وغيرها، ويكون في الحكم البشر في الأمور العادية من طعام وشراب ومنام ويمشي في الأسواق، لكن منزع عن ما ينفر الطباع وعن الدناءة والخيانة. كل منهم وصفه الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة لإقامة الحجج. هؤلاء الأنبياء والرسل كثير جدا. جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء 124,000 والرسل منهم 315، لكن قال العلماء الصحيح عدم حصرهم، أن الله يقول لنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الإيمان بالرسل على هذا الوجه، الإيمان بالكتب المنزلة أنها من الله أنزلها على أنبياء ورسل، كل ما فيها حق وصدق، كتب كثير، صحف كثير، منها صحف إبراهيم وموسى، منها ما أنزل على من قبلهم من شيث ومن إدريس ومن نوح، ومنها الكتب الأربعة التي يجب نعرف أسماءها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم. فالزبور أنزل على سيدنا داود، والتوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن حاوي لجميع أسرار الكتب كلها من أيام آدم إلى أن بعث نبي محمد، أسرار الكتب كلها في القرآن، وخيرات الكتب كلها في القرآن، والقرآن مهيمن عليها كلها. وأنزلنا عليك الكتاب، وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، القرآن هذا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني من الكتب المنزلة السابقة كلها، مصدقها ومؤيدها ولكن مهيمن عليها، فوقها وأعلى منها، وكلها مندرجة فيه. فالحمد لله على نعمة القرآن. الله يربطنا وإياكم بالقرآن ربط لا ينحل. كتب الله المنزلة آمنا بها كلها، آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله، وأنهم أجسام خلقهم الله من النور، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين، وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين، ولا يعلم عددهم إلا الله، وهم بالنسبة للكائنات أكثر خلق الله عدد، كواكب، نجوم، أنشجار، أنهار، رمال، بحار، كل شيء في عدده أقل من عدد الملائكة. الملائكة أكثر خلق الله عدد، أكثر خلق الله عدد، ومنهم موزعين على الكواكب، منهم من هم في السماوات، ومنهم أرباب الوظائف الكثيرة، ومنهم السيارة اللي يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم يحضرون مع أصحابها، ومنهم اللي يتعاقبون فينا بالليل والنهار، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الحفظة، 10 بالليل 10 بالنهار، مع كل آدمي، كل آدمي من حين يولد يخرج من بطن أمه يوكل الله به 10 بالنهار 10 بالليل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء 10 يمشون، يقول لو لهم مع بني آدم لقطعتهم الشياطين، ما تشوف الشيطان، ما تشوفه قدامك بيضحك عليك. انت الان جيت مشيت في الطريق، احد قال لك كذا ولا كذا ولا انخذك ولا احد يقدر. طيب الارض فيها كثير شياطين وجني، ليه ما احد منهم يقدر يقرب منك؟ في حراسه هنا من فوق، والله يعطي هذا للمسلم للكافر لاي واحد، حتى العصاة اللي يجحدون به يخلي الملائكه معهم يمشون من شان الحراسه. سبحان الله، حكمه منه جل جلاله صاحب المملكه، ما يستعجل بعقوبة، لأنه يستعجل الذي يخاف الفوت، أما الذي ما يخاف يفوت على شيء لا يستعجل، ما في عجل، كل شيء في قبضته وتحت يده، والمرجع إليه ويا فوز من أقبل عليه. هؤلاء الملائكة أجسام من نور، لا نكاح لهم ولا أكل ولا شرب ولا هذه الصفات البشرية عندنا، هم منزهين عنها عليهم السلام. ومنهم الاثنين الكتبة مع كل مكلف من بني آدم رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فهنا أيضا أسماء وردت في الكتاب وفي السنة 10، هذه يجب نعرفهم تفصيلا. نؤمن بجميع الملائكة وما نقدر نحصيهم ولا نعرف أسماءهم، ولكن في 10 مذكورين في الكتاب وفي السنة واجب نعرفهم: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل منكر نكير رقيب عتيد مالك رضوان، هؤلاء العشرة. ومن جملة وظائفهم أن سيدنا جبريل مما خص الله به يسمى طاووس الملائكة، يسمى أمين الوحي. من جملة الوظائف التي وظفها الله عليه أنه ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل. سيدنا جبريل، ميكائيل مما وظف الله عليه كيل الأرزاق والأمطار، يعني ما كتبه من الأمطار وما كتبه من رزق كل إنسان وجان وحيوان عنده مرسوم ويوزع على ما كتبه الحي القيوم. فما تزيد الواحد حبة ولا تنقص حبة، لا أنت لو شيء مكتوب للحيوان ما تقدر عليه، بيشلوا ولو من صحنك من دار بيشلوا ولا بتقدر، ما بيصير له. فما إذا هو للحيوان لحيوان، ها لو هو مكتوب لهرة وقد مطروح قدامك في الصحن بتشلوا عليه، لأنه حقها من فوق قده مكتوب لها. لا بدو لهذا عند العوام يقولوا كل حبة باسم، يعني هذه كلها هذا ما تروح لغيره. قال صلى الله عليه وسلم ما قدر لماضي غيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. ويقول كل حبة يخلق الله يقول هذه رزق فلان بفلان ورزق الحيوان لا يأكلها غيره، ما يأكلها غيره، فكلها من عنده سبحانه وتعالى. فهذا داخل فيما يجب اعتقاده. سيدنا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، والعجيب أنه خلال الآن 1400 سنة قد قدم رجل وآخر أخرى. ليش؟ لأن 1400 سنة والباقي من الدنيا قصير بالنسبة لما مضى، فهذه في حسابه مثل اللحظات عندنا، يعني قدم رجل وآخر أخرى مستعد من شان النفخ في الصور. لما بعث النبي هذا عنده علامة قرب الساعة، خلاص هذا آخر أمة وهذا آخر الأنبياء، فاستعد وأمسك بالصور من شان منتظر الأمر بالنفخ. بيجي الوقت هذا 1400 سنة ولا 1500 سنة عنده بسيطة تروح بسرعة على طول بسرعة تروح، أنا قد مرد عليه الملايين من السنين. فيا منتظر الأمر، فإذا جاء الأمر فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الله، هذا خراب العالم كله بشكل عظيم، لا حرب عالمية ولا سلحة نووية، أمر فوق التصور. ما عاد يخلي كوكب ولا نجم ولا سماء، ألا كلها انشقت وتناثرت. إيش العالم هذا؟ إيش القوة والعظمة هذه؟ ويصعق من في السماء ومن في الأرض. بعدين يميته الله ويحييه، أول واحد يحييه يقول قم، يقوم يقول انفخ في الصور ثاني مرة، قد تجمعت فيه أرواح جميع ذوات الروح من الآدمين والجن والحيوانات، ينفخ فتطير كل روح إلى جسدها، أجساد الناس تمتلي بها الأرض. شوف بقعة صغيرة كما دي تحصل فيها 200,000-300,000 موجودين آدميين. أنا عندك صغار كبار رجال نساء، سبحان الله. كان ابن معري يقول رب لحد قد صار لحد مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. كثرة الأجساد يأكلها التراب قبلنا، شوف الأديم هذا من الأجساد اللي قبلك، فأنت لا تغتر بجسدك ولا تصلح غطرسه ويرجع هنا الجسد، انتبه. هكذا الأجساد، إلا أجساد معينة ربك سبحانه وتعالى حرمها على الأرض، أجساد كما أجسادنا لكن محرمة على الأرض، ما تأكلها الأرض. الأنبياء الشهداء العلماء العاملون بعلمهم، من أذن 7 سنوات معتزب لله في مسجد الصلوات الخمس، الشهداء، هؤلاء ما تأكلهم الأرض. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم ومن أذن 7 سنوات محتسب لله تعالى في مسجد من المساجد، أو 5 منهم، حافظ القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي عنه، ما تأكلهم الأرض. الأرض تفرق بين جسد وجسد، سبحان الله، تفرق بين جسد وجسد. فيبقى هذا عندنا 2 قبور في زنبل قديم حفراها القبار، حصل أصحابها يقولون قرآن، قبر رحيب مشيخ بن عبد الله بن علي بن أبي بكر، لما تزور سيدنا المحضر تقف عند راسه قفاك هذا قبره، حفره الحفار لما رفع اللبنة حصله في كرسي من ذهب حامل مصحف، وجاء قال لا تفزع، رد علي المدار وروح بحث قبر ثاني لا تقرب هنا ولا تخبر أحد. يقول له من إخلاصهم مع الله وتواضعهم حتى وقوف القبر ما بغى أحد يدرى بشأنه، قال لا تخبر أحد. رد عليه هذا وراح حفر محل ثاني، قعد إلى آخر عمره وتكلم، قال هذا القبر حفرته وحصل كذا كذا كذا، وفي قبر ثاني وغيره من كثير من القبور في الفريط في بقدر حفروها حصلوها كما يوم وضعوا 100 سنة 200 سنة كما يوم وضعوا. هذه أجساد ما تأكلها الأرض، ما تأكلها سبحان الله. وبعض الأجساد يرفعها الله، يرفعها إلى السماء وحيث يكون من شان يكون المحل متاح لغيره، والحاصل الحكم له جل جلاله. هذا النافخ في صور سيدنا إسرافيل عزرائيل موكل بقبض أرواح الموتى من الآدميين والحيوانات والجن، يأخذ أرواح معه ملايين من الملائكة ينزعون خروج الروح، يعالجون خروج الروح حتى تصل إلى الحلقوم يمسكها عزرائيل. منكر ونكير يسألان الميت في القبر، كل ميت يصل إلى القبر ياتان ويرد الله إليه الروح وقت السؤال، يجلسانه في القبر يسألونه. عندما يستوي التراب عند الدفن بالأرض يدخل الملكة، هذا يقوم الملقن وقدوا بقريب بيستوي هذا يلقنه من شان وقت بيجون يدخلون وقدوا مثبتوا إن سألاك عن ربك ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ممكن رقيب وعتيد ليكتبان الحسنات والسيئات، رقيب وعتيد ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. هؤلاء العشرة اللي نعرف اسمهم، مثل 25 رسول مذكورين في القرآن نعرف اسمهم كذلك في مقرى وتلك حجتنا 18 منهم، باقي 7 آدم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشيث بن آدم ومن عدو ما ذكروا فسطهم وصالح وهود عليه السلام، من عدو عيسى مذكور، عيسى مذكور فيها من ذريتي عيسى يوبو يزهر. يقول وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم واحد على قوم يرفض أن الباقي وهبنا له إسحاق عقوب 3 قدوم وكلا هدينا، ونوحا 4 هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك كان يجمع زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصحيحين وإسماعيل والسعى ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على 18 منهم ذكرهم في هذا الآيات 18 واحد، ويبقى 7 هم إدريس آدم، إدريس وآدم وهود وصالح سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب، وشعيب هؤلاء 7 كيف ذو الكفل 7 فوق 18 25 كانت تحفظونهم عندنا في عقيدة العوام تفصيله 25 لازم كلها مكلفين فحقق هم آدم وإدريس ونوح وهود مع صالح وإبراهيم كل متبع إلى آخره سواء. وكثير من المسلمين الآن حتى خريج جامعة أقول له منهم 25 ولا بيعرفهم، أقول له عندنا الأطفال يعرفونهم والنسوان يعرفون كأنك ما تعرف وأنت والشهادة حقك مالك. هذا التقصير في هذا العلم الواجب، تقصير في العلم الواجب أصاب المسلمين وتسبب في كثير من خلخلة صلتهم بالله وبدينهم. فهذا العلم الذي هو فريضة علم ما يجب الإيمان به، ومنه اليوم الآخر وهو يوم القيامة ويوم الحشر وما أخبر فيه عنه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقضاء خير وشر من الله تعالى، كل شيء بقضاء وقدر. ثم بعد ما يجب الإيمان به ما يجب عمله من مثل الصلاة ووضوءها وشروطها واركانها، من مثل الصوم والزكاة والحج كذلك ما يحتاج للتعامل فيه للبائع للمشتري لمن يتوكل عن الغير إلى غير ذلك من المعاملات، حقوق النكاح وما إليه، هذه كلها فروض عين على المسلم يعلمها ويعرف واجبه فيها. ثم المنهيات التي يمكن يتعرض لها يعرف أنها حرام. فهذا النصيب من العلم فرض عين على كل مسلم. فيه جاء الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا علم واجب فرض، يجب ينتشر بين الرجال والنساء والصغار والكبار. المساجد محل له ومحل تعليمه ولنشره، وما ينبغي يتردد على المسجد واحد كذا كذا سنة وهو يجهل مسائل واجب عليه علمها في نفسه أو في أسرته أو في معاملته أو في صومه أو في زكاته أو في أعضاؤه، ما يحرم عليه وما يجب عليه أن يتعلم ذلك. واجب هذا العلم ينتشر بيننا. ما زاد على هذا العلم من علوم الكتاب والسنة والفقه فيهما يكون فرض كفاية إلى بلوغ درجة الفتوى، وهي استيعاب ما يمكن أن يطرأ من المسائل لاستنباط الحكم فيها أو القياس أو معرفة مكانها من علم الشريعة. هذا فرض كفاية على أهل كل قطر يكون فيهم من وصل إلى هذه الدرجة، وما زاد على ذلك فهو سنة. هذا العلم الشرعي أصل محله ومنبعه من المساجد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما علم في المسجد الشريف وبين الأحكام، وأنا أخذ عنه حقائق الإسلام، مع أنه كان ناشرا للعلم في الحضر وفي السفر وحيثما كان وأينما كان عليه الصلاة والسلام. ولكن للعلم هذا على وجه الخصوص لأخذه في المسجد بركة مخصوصة بخلاف أخذه في أماكن أخرى. فكما تحصل البركة في زوايا معينة وأماكن جلس فيها الصالحون، ولكن في المساجد بركة لتلقي العلم الشريف. وقد دخل صلى الله عليه وسلم مرة إلى المسجد ووجد قوما في الذكر وقوما في العلم، فقال كل هؤلاء إلى خير، وجلس مع أهل التعليم وقال إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم. إذن وهكذا كان يلاحظ كثير من العلماء من أهل الخير في مصر، يقولون كنا أيام عندنا الجامع الأزهر، الجامع مسجد جامع اسمه الجامع الأزهر والدروس فيه، فكنا نرى أخلاق وقيم وعلم مبارك وعلوم غزيرة واسعة. بعدين دخلوا عليه بعض الأنظمة الجديدة وحولوه جامعة وصلحوه جامعة الأزهر، وكان الجامع الأزهر وتحول جامعة الأزهر، وكان مذكر الجامع الأزهر وأنثوه حرروا جامعة، وفقد كثير من القيم اللي كانت موجودة والأخلاق والفضائل اللي كانت بين العلماء الأزهر السابقين، والسعة والرسوخ والقوة في العلم ذهب كثير منها راح عليهم. فعلى كل الأحوال بأي وسيلة أخذ العلم له فوائد ونتائج، ولكن بعضها أعظم وبعضها أبرك وأنور وبعضها أحسن، ومن جملة ذلك ما تعلق بشان أخذ العلم في المساجد. سؤال الملكين يكون في القبر لمن تهيأ له قبر، من لم يتهيأ له قبر كمن أكلته سباع ونحوه ورضع في البحر، فيسألونه بعد خروج روحه واستقراره، ولكن من كان هي له قبر فما يكون السؤال إلا في القبر، عندما يوضع في القبر ويهال عليه التراب يستوي يدخلون ويجلسونه يجلسوا يتكلموا معه وتخرج الروح منه ثاني مرة. فإن كان من الأجساد العادية تأكله الأرض وإلا بقي الجسد ألمه. العجيب أنه اللي تبقى أجسادهم حتى الأكفان حقهم تبقى معه، ما عاده جسده وحده، الكفان يبقى كما هو بعطره تحصله كفن والعطر محله ما يتغير، ولا لو كان عندك في الدولاب كان قد تغير، لكن هذا وسط القبر وتحصله ما شاء الله. هذا حفار في المسيلة مرة يحفر بعد وفاة حبيب عبد الله بن حسين 13 أو 14 سنة، ولده عبد الرحمن قبره عنده، والحفار يمصل الأرض قاتل مسحاق كذا مفتش ما كان على يشوف الحبيب عبد الله كما وضعه وزاد عليه شوق جال عنده وخرج جده شمه ورايح زينه وبعدين رجع يبني الحاجز بين القبر والقبر كمله وسقط عليه ثاني مرة بناه وسقط عليه حتى تحير بعدين قالوا له بعض أخيار في المسيلة ما بغى بينه وبين ولده حاجز خلوهم بعد 13 و 14 سنة حصلوا كأنهم وضعوا هذه الساعة وهكذا. إذا خرج الأمر عن طوره وليس باختياره ولم يتسبب في ذلك ما عليه شيء، ولكن إذا عرف من قبل أو من البداية أنه سيستخدم في السوء فيجب أن يخصصه بمن يحسن استخدامه. إذا في هنا مصلحة قوية يحتاج إليها في الإسلام فلا بأس أن يظهر، وإذا ما هناك مصالح قوية ومنافع مهمة وخاف بقرائن وعلامات أن يستخدم في السوء يجوز يخصص به.
أحيانا الإنسان يبدأ بخوف من المستقبل.
أيوة.
هل تعتبر عدم اتباع الأسماء؟
لا، في إن كان فيما يتعلق برزقه أو صلاحاله أو كذا نعم يكون قلة ثقة بالله، أما إن كان فيما يخافه من انحراف الناس ومن ظهورهم ومن وجود ناس يستخدمون مهنته بسوء وكذا لا ما هو، إنما يرجح دائما حسن الظن ولا يحكم على شيء إلا إذا ظهرت علامات عليه. وهكذا شان المساجد أن تفتح أبواب العلم الشرعي خصوصا المفروض منه، المفروض العيني ويجب يكون في كل مسجد. هذا كان حتى لإمام أحمد بن عمر بن سميط من اهتمامه بالدعوة، قال وديت أنه حاجة العوام للعلم حتى بدل التسبيح لو علموهم أحسن، قال وقت التسبيح لو علموهم، ولكن الحمد لله تسبيح له وقت والتعليم له وقت وموجود الشاهد في حرصهم على التعليم. ولهذا كان واحد من الصالحين يذكرونه كان كثير الرؤيا والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم وفي اليقظة يا رسول الله، وقال له مرة يا رسول أريد من الله الفتوح الكبير، قال تريد الفتوح الكبير؟ قال نعم يا رسول الله، قال خرج إلى حضرموت إلى شبام عند أحمد بن عمر بن سميط ويفتح الله عليك بالفتوح الكبير. جاء دخل إلى عنده كلمه وقال له أهلا بكم من حولك علينا؟ قال تريد من الله الفتوح الكبير؟ قال نعم، قال عليك بالدعوة إلى الله، احمل هم الدين ورسالة وبلغ الناس وارشد وأهل. قال مرحبا، خرج من عنده وحصل جماعة من البدو عند سدة شبام وصلوا وقعد يعلمهم الوضوء ولو فتح الله عليه بالفتوح الكبير بعد ذلك. فالمساجد المباركة وما يتلقى فيها من العلم يبارك ويثمر ثمر كثير، ويتحمل أيضا راية توصيل العلم المفروض هذا إلى جميع المترددين عليها والمصلين فيها حتى يكون كل واحد منهم متفقه في دينه. من يريد الله بخيرا يفقهه في دينه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. بقي معنا نقطتين في ما يحل من القضايا الاجتماعية ونشر الخدمات عبر المسجد، وبعد ذلك مسألة أكبر وهو الارتقاء الخاص للمترددين عليه في مراتب الإحسان والقرب الخاص من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يبارك الله لنا ولكم في أوقاتنا وفي مقاصدنا ونياتنا، ويرزقنا العلوم النافعة والأعمال الصالحة الخالصة الوجه الكريم، واستعمال واستخدام كل العلوم بمنور علم الشريعة المطهرة في مرضاة الله جل جلاله وتعالى في علاه. يحتاج الناس علم الشريعة يحكم على جميع العلوم، بعض العلوم يسميها فرض كفاية في علم طب مثلا، علم حرف مهن صناعات يحتاج إليها الناس، علم فلك الناس يحتاجون إليها في دينهم في دنياهم، تصير هي بحكم علم الشريعة فرض كفاية. لو تركها أهل البلد كلهم يأثمون لأن يعرضون أنفسهم للضرر وضرر فتكون وهكذا ويحكم على بعض العلوم أنها سنة ويحكم على بعض العلوم أنها مباحة يحكم على بعض العلوم أنها مكروهة يحكم على بعض العلوم أنها حرام مثل علم السحر ونحوه فالعلوم كلها محكومة بحكم الحاكم عليها هذا هو علم الشريعة حكم الشريعة وإذا استعملت بمقتضى حكم الشريعة صارت نافعة ومفيدة وأفادت الناس ولأصحابها أجر عند الله سبحانه وتعالى ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا
الحلو والطرق أساليب أساليب من خلالها نستطيع إحياء علوم شرعية بالمسائل
نعم
عشان يفهم كثير من الناس يقول يا ما أدري كيف أهل الطرق أساليب
أيوة سواء منها عقد الدروس للعامة في تبيين البيان وللطلاب على وجه الخصوص وللشباب الآن هذه حلقات الشباب أيضا في المساجد أدت دور كبير في تفقيههم بمسائل كثيرة يحتاجون إليها في دينهم ومعاملتهم مع الحق مع الأسر مع المجتمع فعقد هذه الحلقات هذا أكبر وأقوى وسيلة لأن هي الوسيلة المتوارثة من القرون الأولى هذه بعد ذلك اسمها حدثت وسائل استخدام بعض الأجهزة والكتب وإبراز بعض المسائل المهمة عبر منشورات ومجلات وما إلى ذلك هذه وسائل لكن الأصل في الوسيلة عقد الحلقات عقد الدروس للعامة وللشباب وللطلاب حتى كل يستقي ما يحتاجه في أمر الدين وينتشر العلم عبر هذا المسجد نظر الله إلينا وإلى مساجدنا كلها وجعلنا وياكم في الصادقين المخلصين الموفقين وعلى درجات الركع السجود المتقدمين في هذه المواطن والنظر إلينا وإليكم ناظراه يرفعنا بإلى أعلى مراتب قربه والفهم عنه ورحم أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجمعنا بهم في دار الكرامة وراض عنه وجزى عنا مشايخنا خير الجزاء وضاعف لهم الهبات والعطيات والمثوبات وأصلح شؤوننا وشؤونكم بما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد